بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطينا النساء، وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. قال: متفق عليه. وفي رواية: أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء. فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحل، وقال: لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل هي للأبد. قال: رواه البخاري وأبو داود. قال: ولمسلم معناه. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. قال: رواه مسلم. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. قال: رواه مسلم. عندكم أحمد ومسلم؟ في أحمد مع مسلم، يعني مسلم موجود بالاتفاق، لكن أحمد زيادة. ها، قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه هدي فليقيم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قال: رواه مسلم وابن ماجه. قال: ولمسلم في رواية: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وترجم لها بقوله باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. من المعلوم أن الأنساك التي يحرم بها الإنسان واحدة من ثلاث: إما الإفراد وهو أن يحرم بالحج فقط، أو القران وهو أن يحرم بالعمرة وبالحج معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل أداء أعمال العمرة، والحالة الثالثة أن يحرم بالعمرة أولا، فإذا ما أنهى أعمال العمرة وتحلل منها بقي إلى الحج ثم يحرم بالحج من عامه. هذه هي الأنساك الثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه في عام حجة الوداع، ولذلك أحرموا وكان إحرامهم مختلفا، فمنهم من كان مفردا، ومنهم من كان قارنا، ومنهم من كان متمتعا. فلما قدموا مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن من لم يسق الهدي ليتحلل ويجعلها عمرة، بمعنى أنه يصير إحرامه تمتعا سواء كان مفردا أو كان قارنا. أما المتمتع فيبقى على ما هو عليه. الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان قارنا، بمعنى أنه أحرم بالحج والعمرة معا، ومنهم من كان مفردا بمعنى أنه أحرم بالحج فقط، فعظم عليهم كيف يفسخون الحج. والأصل أن العزائم والنيات وأن ما يعقد في القلب لا يفسخ ولا ينقض ولا يتحول، ولذلك صعب عليهم أن يفعلوا هذا، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أيضا أن الناس ألفوا قبل حجة الوداع، ألفوا وشاع بينهم منذ زمن الجاهلية أن العمرة لا تنعقد في أشهر الحج، بل إنهم كانوا يقولون إن من أفجر الفجور الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. هذه عادة كانت متأصلة فيهم، ولذلك كانوا محرمين بالحج أو قارنين العمرة مع الحج. فلما صدر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينقضوا نية الحج ويحولوها إلى عمرة، صعب ذلك عليهم وتباطؤوا، لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتركهم على ما هم عليه، لأنهم دأبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلب منهم شيء، خصوصا إذا فهموا منه أنه على سبيل الندب وناقشوه، ربما ترك رأيه وأذن لهم أن يمضوا فيما فعلوا، لذلك تباطؤوا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرص على أن يغيروا من لم يسق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة، لأن هذا بأمر من الله جل وعلا، ولأن الغرض من ذلك إبطال تلك العادة وتأصيل أن العمرة مشروعة في أشهر الحج، بل إن على من أتى مكة محرما في أشهر الحج أن يكون متمتعا، لأن التمتع أيسر له، ولأن التمتع أنسب له، خصوصا وأنه يتحول إلى حلال، يعني بأداء العمرة يصبح طليقا من قيود الإحرام، ويباح له ما لا يباح في أيام الإحرام. مكة جوها حار، واجتماع الناس في المسجد وفي الطواف يحتاج من الإنسان أن يعيش حياة تتناسب مع ذلك الجو. إذن فعندما يتحلل من إحرامه ويصبح حلالا يمكنه أن يغتسل، ويمكنه أن يتطيب، ويمكنه أن يزيل الشعر المرغوب عنه، ويمكنه أن يلبس المخيط، كل ذلك مما يتناسب مع إحرامه. كذلك إن كان الرجل قد صاحب أهله معه، أو أنه وجد فرصة أن يتزوج، فله أن يفعل ذلك، لأن هذا مما يريحه ومما ييسر له أداء النسك. لهذا كان صلى الله عليه وسلم حثهم على التحلل وعلى أداء العمرة، لكن كان يشكل على من أحرم بالحج، لأن العمرة أعمالها أقل، وإذا التزم الإنسان بالإحرام بالحج الذي يتطلب بقاءه على إحرامه إلى أن يذهب إلى عرفة فالمزدلفة فمنا، ثم يعود ويطوف بالبيت ويرمي الجمار وما إلى ذلك من الأعمال التي لا تفعل في العمرة، فكيف يفسخ هذا كله بعمرة يؤديها بمجرد الطواف والسعي؟ هذا ما كان أيضا مشكلا عليهم، لكنهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أكد. ولذلك جابر رضي الله عنه يصف الحال ويقول: أحرمنا بالحج وكنا نصرخ، يعني بنية الحج، صراخا نقول لبيك اللهم حجا عند الإهلال وفي التلبية، وهذا أمر غير غائب. فلما قدمنا مكة وطفنا بالبيت، يعني طواف القدوم وسعوا سعي الحج، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: صيروها عمرة. ولهذا شق عليهم وتباطأ بعضهم وبادر بعضهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه: وكان بعض الصحابة قد قال قبل ما ذكر جابر، لما قيل لهم افسخوها إلى عمرة وتحللوا، قالوا: كيف نصنع ذلك؟ أيخرج أحدنا إلى عرفة أو إلى منى، يعني في يوم التروية، وذكره يقطر، أي من مباشرته للنساء؟ كانوا يستصعبون ذلك، لأن الحج من أهم لوازمه تجنب النساء. لكن لما ألح النبي عليهم صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرهم بأنه لو لم يسق الهدي لفعل ما فعلوا، بل قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرا، امتثالا لما جاء من أمر الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصر بعض القوم على الإحرام سماهم قال أولئك العصاة، يعني من باب شدة التنفير، حتى ألزم الكل بأن فسخوا العمرة، فسخوا الحج إلى العمرة. هذه المسألة وهي فسخ الحج إلى العمرة من المسائل التي أشكلت على كثير من أهل العلم، هل كان هذا الأمر واجب؟ وإذا كان واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من لم يفعل بالعاصي، والواجب هذا تعريفه هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فوصفه بالعصيان عقوبة. وأشكل عليهم هل هذا الأمر باق دائم أو أنه خاص بالصحابة رضوان الله عليهم في تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الصحابة قدوة في إبطال تلك العادة التي اشتهرت بين الناس بأنه لا يجوز الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. فهم كثير من أهل العلم بأن الفسخ هذا محمول على الندب، وأنه من السنن المؤكدة وليس محمولا على الوجوب، ولذلك قالوا إنه يندب لمن أحرم بالحج وقدم مكة ووجد ساعة من الوقت أن يتحلل ويجعلها عمرة، واعتبروا فسخ الحج بالعمرة إلى العمرة من الأعمال المندوب إليها ومن الأمور الجائزة وليست من الأمور الواجبة، وحملوا الأمر وشدته على الصحابة رضوان الله عليهم في عامهم ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وهو أمر خاص بهم دون غيرهم من الناس. وهنا ينبغي أن نفرق بين قضيتين، بين قضية مشروعية الأنساك الثلاثة وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث قالوا إن فسخ العمرة، فسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة كان خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم، وأما من عداهم فهو في حقهم أمر جائز ومشروع وليس بواجب. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقالوا بأن الفسخ من الأمور المشروعة والجائزة، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله بعض الصحابة وهو سراقة بن مالك، سأله عن عمرتهم تلك التي فسخوها، فسخوا الحج إليها، قال هذه عمرتنا التي فعلناها، هل هي خاصة بنا هذه السنة أو أنها باقية إلى الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي باقية إلى الأبد. ففهم بعض أهل العلم من قوله هي باقية إلى الأبد يعني أن كل من أحرم بالحج يجب عليه أن يفسخ. وقاد وتزعم هذا الرأي الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فأطنب الكلام في كتابه المشهور والمسمى بزاد المعاد في هدي أو من هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعروف والكتاب مشهور بين الناس باسم الهدي النبوي، قال بوجوب فسخ الحج، كل من أحرم بالحج أو أحرم قارنا بالعمرة والحج ولم يسق الهدي فيتحلل. ولابن القيم رحمه الله سلف، وممن قال ابن القيم بقوله ونسب القول إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يقول إن من جاء إلى مكة بالإحرام بمجرد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يصبح إيه؟ حلال، شاء أم أبى. ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، لكن الذي فهمه الجمهور، جمهور أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، وأما الوجوب فكان خاصا بأصحابه. وأما قوله سراقة ما القول في عمرتنا هذه، ها هي خاصة بنا أم أنها إلى الأبد، يعني من حيث مشروعية الفعل، من حيث مشروعية الفعل يعني أنه يشرع للناس أن يتحللوا من عمرته، من حجهم إلى عمره، ويجعلوا يتحللوا من إحرام الحج بعمرة ليتحولوا من كونهم قارنين أو مفردين إلى كونهم متمتعين. هذا ما فهمه الجمهور، وقالوا إن فسخ العمرة، فسخ الحج إلى العمرة مشروع، وإنه مندوب إليه لمن لم يسق الهدي، بل إن كثيرا من أهل العلم قال إن أفضل الأنساك على الإطلاق هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، ولا يعني ذلك أنه هو الواجب وغيره لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب من أصحابه أن يتمتعوا إنما أمرهم بذلك كما جاء في كثير من الروايات من باب الإشفاق والرحمة بهم، ذلك لأنهم أطالوا مدة الإحرام فخرجوا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، واستمروا يسيرون من المدينة إلى مكة سبعة أيام، منهم من يمشي ومنهم من يركب ناقة أو راحلة من الرواحل، حتى وصلوا مكة لثلاث خلونا من شهر ذي الحجة، وبقي عليهم كي يذهبوا إلى منى في اليوم الثامن نحو من أربعة أيام. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يريحهم من عناء الإحرام وأن ييسر لهم أمور النسك، فطلب منهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإن من ساق الهدي ملزم بالهدي ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه، وكان صلى الله عليه وسلم ممن ساق الهدي. فلما راجعوه وترددوا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد بذلك الإشفاق عليهم، وهو قد أخذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة وهي البقاء على الإحرام، بقي بعضهم على إحرامه تأسيا به عليه الصلاة والسلام. لكن هناك فرق بين حاله وبين أحوالهم، هو قد ساق الهدي وهم لم يسوقوا الهدي، فأكد عليهم بأن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وقالوا إن هذا التأكيد كان في حق الصحابة رضوان الله عليهم، وبقي الأمر على مشروعيته لكنه ليس بواجب، بحيث إن من أحرم متمتعا أو قارنا لا يصح إحرامه ولا بد أن ينقضى. هذا الذي لم يقله الجمهور، وإن قالوا بمشروعية ذلك، بخلاف ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وما ذهب إليه أهل الظاهر، وما ذهب إليه ابن قيم الجوزية من أئمة الحنابلة، حيث قالوا بوجوب فسخ الحج إلى العمرة وبوجوب التمتع، وأن من لم يسق الهدي فعليه أن يتمتع، أما من ساق الهدي فهذا يستثنى. لكن يشار يقال إلى ذا، يقال أيضا إن من أدلة الجمهور التي استدلوا بها، قالوا إن ثمة فريقا وطائفة من الناس ما ساقت الهدي ومع ذلك بقيت على إحرامها، فهذا يدل على أن فسخ الهدي ليس بواجب. وضربوا مثلا لذلك بعائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها ما ساقت الهدي وبقيت على إحرامها حيث أدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة، إلا أن من قال بالوجوب استثنى من كان حاله كحال عائشة، يعني الحائضات من النساء، فإن الحيض إذا لم يسقن الهدي يدخلن الحج على العمرة ويصبحن قارنات بدلا من أن يكن متمتعات. نعم. أي ابتلاء هذا؟ كل أعمال النسك من باب الابتلاء، يعني ما فيها ميزة إذا قلنا فعل الصحابة أنه من باب الابتلاء، لأن هذا حكم مشروع. هو الذي يبدو لي والله أعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الفسخ ليبطل العادة التي تعودها الناس واستقرت في نفوسهم بأن من أفجر الفجور الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، لأن النبي كان قد فعل ذلك حيث أحرم في ذي القعدة في حج في عمرة القضية وفي عمرة الجعرانة، أحرم بذي القعدة، وفي العمرة عمرة الحديبية، لكن عمرة الحديبية لما لم تنفذ قد يظن الناس أنها كانت من باب الصدفة، وكونه أحرم بالعمرة في عمرة القضاء لأن ذلك كان عهدا بينه وبين أهل مكة أن يخلوا سبيله بعد عام. وأما في عمرة الجعرانة فهذه قد خفي حالها على كثير من الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهب إلى الطائف وفتح الطائف ورجع إلى مكة وبقي في الجعرانة حيث قسم الغنائم، ثم بعد ذلك أحرم بالليل ودخل وأتى بعمرة، فلما خفي أمر العمرة أمر هذه العمرة على كثير من الناس لذلك لم يتضح الحكم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما قرن بين الحج والعمرة قرن بينهما لأنه ساق الهدي، ولذلك الحكم في هذه القضية لم يتضح، لهذا أكد على توضيحه من خلال أن ألزم أصحابه بأن يفسخوا الحج إلى العمرة ويتمتعوا، ثم بين أن هذا مشروع عندما سأله سراقة بن مالك وغيره عن حكم العمرة وهل يجوز أن تؤدى في أشهر الحج، فقال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. نعم. الدليل أن النبي قال في من لم يفعل، قال إيش؟ أولئك العصاة. لماذا لا يعم؟ لأن هناك حالات فعلت ولم تتمتع، فماذا نصنع؟ هل نقول إن هؤلاء من العصاة مع أن النبي هو الذي علمهم ذلك؟ كما ذكرنا في مسألة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة. نعم. ما حد قال بعدم جواز فسخ الحج إلى العمرة يعني، ومن قال ذلك قاله لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الجواز. يعني العلماء يقولون يجوز لمن حج أحرم بالحج أن يفسخ، بس بعضهم قيد ذلك قال قبل طواف العمرة أو قبل أن يفرغ من أربعة أشواط، من الأشواط الأربعة من العمرة، لكن كلهم يرون مشروعية ذلك، لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ هذا محل النزاع. فالذين قالوا على سبيل الوجوب كالظاهرية ومن قبلهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن القيم قالوا لأن النبي أمر والأمر يقتضي الوجوب، وهؤلاء قالوا الأمر الأصل فيه يقتضي الوجوب إلا إذا قامت قرائن تصرفه، وهناك قرائن صرفت، من هذه القرائن أن من ساق الهدي لا يتحلل، ومن هذه القرائن أن الحائض التي أحرمت بالعمرة لا تؤدي مناسك العمرة، فإذا ضاق عليها الوقت أدخلت الحج على العمرة، فهذه قرائن صرفت الأمر من ظاهره إلى إلى الندب. واضح؟ هذه هي المسألة التي ذكرها يعني أو التي يدور حولها الحديث، وهذه هي القضية التي صار فيها الاختلاف بين أهل العلم، وقد تكلم فيها الإمام الشوكاني رحمه الله وأطنب في هذا الباب، ويرى أن ما كتبه هو مختصر لما كتبه ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الهدي النبوي. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أهللنا بالحج يعني مفردين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله أهللنا بالحج يعني أهل بعض الصحابة وليس كل الصحابة. قال فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل يعني أن نغير النية ونحول الإحرام من الحج إلى العمرة، وهذا الأمر خاص بمن أهل مفردا، أما من أهل متمتعا فهو على نيته. قال فكبر علينا ذلك أي عظم علينا وضاقت به صدورنا لما قد توطن في نفوسهم من أنه لا يجوز فسخ الحج، ومن أنه من أدى العمرة في أشهر الحج فإن ذلك يعد من أفجر الفجور. فقال يا أيها الناس أحلوا، أي قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على سبيل التأكيد، فلولا الهدي معي أي سقته من المدينة، وقد عرفنا ما الهدي وهو ما يسوقه الإنسان معه من بهيمة الأنعام ليذبحها في منى أو في مكة، ليذبحها في مكة في أيام العمرة أو في منى في أيام الحج أو في مكة في أيام الحج أيضا، لأنه مر بنا أن فجاج مكة كلها منحر. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى، ومنى من مكة لأنها من الحرم، فكان النبي قد ساق معه في حجته تلك 100 بدنة 100 ناقة، وخرجت معه وشيء منها جيء به من اليمن مع علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها معه فوقفت معه بعرفة وبالمزدلفة، ولما جيء بها إلى منى بعد أن رمى الجمار نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم 63 بدنة، ثم أوكل علي رضي الله تعالى عنه فنحر الباقي، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يستأجر لها جزار يذبحها ويسلخها ويقطعها، ووصى عليا أن يأخذ له من كل بدنة بضعة، يعني قطعة لحم فوضعت في قدر وطبخت، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل شيئا من لحمها. هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ساق الهدي هو الذي منعه من أن يتحلل. ولما رأى من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم تباطؤا قال مقالته المشهورة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، مع أن الهدي فيه ثواب عظيم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يتقبل هذا الهدي، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، وإن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من مهديها من النار، وإن لمن أهدى إلى الله بكل شعرة حسنة. لا شك أن هذه أو أن هذا ثواب عظيم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت، مما يدل على أنه حثهم حثا شديدا على فعل ذلك الفعل. قال: نعم، يسأل سؤال يقول: هل يساق الهدي للعمرة في غير أشهر الحج؟ وثمة سؤال آخر وهو: هل يجوز الاستفادة من الهدي بغير الذبح؟ الأصل أن الهدي يساق ولا يستغل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ومن سنته أن الهدي يقلد ويشعر ويجلل، أما التقليد فكانوا يفتلون حبالا من شعر يضعونها في رقبة البعير إشعارا بأن هذا هدي لا يتعرض له أحد، وإن وجده ضائعا يعني يسوقه إلى مكة، وأن النبي كان يشعرها زيادة لأن القلادة قد تسقط، فكان يشعرها، والإشعار يعني يضع لها علامة، وفي ذلك الزمان كانت العلامة التي يتخذونها إما أن يكوي البعير، يعني يوضع الحديد المخيط في النار إلى أن يحمر ثم يعمل به علامة بحيث تظهر تحرق الشعر وتحرق شيئا من الجلد، علامة تميز أن هذا البعير هدي، أو أنهم كانوا يشعرونها بأن يجرحوا البعير، يجرحوا طرفا من البعير حتى يخرج الدم ويتركونه بحيث يبقى هذا الأثر، فيعلمون أنه وسيلة من وسائل إليه. وفي هذه الأيام يسر الله بحيث إن الناس يستخدمون المواد الملونة مثل البويات وغيرها، يضعون بها علامة بدلا من ما كان يفعل من جرح أو من كي، مع أن ذلك جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجللها، ومعنى يجللها يعني يعمل لها أشبه ما يكون بالغطاء، يغطى بها جزء من رأسها وظهرها، يؤخذ من الجلد يسمى بالتجليل، يعني كساء يوضع عليها بحيث تعرف أن هذه إيه؟ أن هذا هدي. لكن لو احتاج المسافر الحاج احتاج إلى هديه بأن نفقت راحلته التي يركبها وهو لا يستطيع المشي، فله أن يركب على الهدي يوصله ويبلغه مكة، يعني للحاجة. أما لغير حاجة فلا، لأن الغرض أن تصل هذه الحيوانات إلى مكة وهي في على في أوفر ما تكون لحما وشحما وراحة ولا تجهد. أما بالنسبة لسوق الهدي في العمرة فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتمر عمرة الحديبية كان قد ساق معه الهدي ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه يوم صلح يوم غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية، حتى إنه لما جاء الأحابيش أرسلت قريش الأحابيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفاوضونه لكي يرجع ذلك العام، رأى النبي الأحابيش فقال إن هؤلاء قوم يعظمون الحرم ويعظمون شعائر الله، وأمرهم بأن يدفعوا الهدي بين أيديهم، فنفروا الهدي ودفعوه بين أيديهم، فلما رأوا الهدي علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء مقاتلا وإنما جاء معتمرا، فرجعوا إلى أهل مكة وقالوا يا أهل مكة ما على هذا عاهدناكم؟ نحن عاهدناكم على أن نصد معكم من يعتدي على البيت وعلى حرمة الحرم، أما وإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء معتمرا بدليل أنه ساق الهدي معه. والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني إذا وجد مجموعة تريد السفر إلى بيت الله وعنده هدي له أن يبعث به معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت غنما، يعني مع من ذهب إلى الحج، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة عندما حج بالناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وعائشة تقول: أنا كنت أفتل القلائد بيدي، قلائد الهدي، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها معهم إلى أن أخذوها إلى مكة وذبحوها. فيجوز للإنسان أن يتقرب بالهدي وإن لم يكن حاجا أو معتمرا. يعني يقول: هل يجوز للإنسان مثلا أن يعطي أو أن يبعث أو أن يهدي إلى البيت بصدقات، يعطي مال لمن يريد الحج، يقول له اذهب وإذا ذهبت إلى مكة اشتري لي من البنك 5 رؤوس أو 10 رؤوس واذبحها، هل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب: ذلك جائز إن شاء الله. نعم. إيش؟
أدى العمرة أكثر من مرة وله أهل أجل يؤدي العمرة، فلهم أن يهبوا له ثوابا بعد وفاته، وكيف تكون منه عند الحرم أم بعد أجلها ما يهب له ثوابا؟
يقول: إذا كان إنسان حج واعتمر ثم توفي وكان له أقرباء أبناء أقرباء أحبوا أن يهدوا إليه ثواب عمرة، أيجوز لهم أن يهبوا له ثواب العمرة أو لا؟ وإذا كان ذلك جائز ماذا تكون النية؟ الأصل أن الإنسان يحج عن نفسه ويعتمر، وقد جاءت النصوص أن من لم يحج ولم يعتمر لأهله ولأقربائه أن يحجوا عنه ويعتمروا. لكن لما عرفنا من قواعد الشريعة أن الحج يصح فرضا ويصح نافلة ممن يفعله، فالظاهر والله أعلم أنه أيضا يصح نافلة عن غيره، يعني يتنفل بها بأداء الحج أو بأداء العمرة لغيره، لأنه لا فرق في ذلك بين الحي والميت. فمن أحب أن يبر والديه بحجة، يعني بثواب حجة أو بثواب عمرة، فله ذلك بعد أن يحج عن نفسه وأن يعتمر. يعني لا بد أن يكون من يؤدي ومن يهدي غيره، أول شرط أن يكون قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. وإذا أراد أن يحج عن غيره يعقد النية بذلك، فينوي ويقول لبيك اللهم حجا عن فلان، أو لبيك اللهم عمرة عن فلان، ويسميه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له من شبرمة هذا؟ قال قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا الحديث هو الأصل في معرفة جواز النيابة في الحج. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسؤال في يوم الحج وهو نافر من المزدلفة إلى منى، وإذا بامرأة تسأله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يقوى على الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال حجي عن أبيك. وفي رواية سأله فقال حج عن أبيك واعتمر، فدل ذلك على أن الأمر مشروع بإذن الله. إيش؟ ما دمنا نرى ونقول بأن الأنساك الثلاثة مشروعة، فيحج عنه بأي نوع من الأنواع الثلاثة، وإن كان التمتع أفضل. سوق هدي، إيش سوق هدي؟ ما في سوق هدي في التمتع. سوق الهدي هذه عبادة مستقلة ما لها علاقة، لكن من تمتع يلزمه أن الهدي، يلزمه أن يذبح هديا لا أن يسوق الهدي. واضح؟ نعم. لا، هذا ما شرع. المشروع من يريد أن يهدي الثواب أن يحرم باسم فلان ويسميه، وكلما لبى وقال لبيك اللهم لبيك يختم بقوله عن فلان. وإذا أراد الطواف نوى في نفسه أنه عن فلان، وهكذا السعي. قال فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت ما فعلتم؟ قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، يعني كما يفعل من كان في مكة حلالا، حتى إذا كنا يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، بظهر يعني خلفنا، ونحن خارجون من مكة إلى إيه؟ إلى منى. وكان الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، منى تعتبر منطقة ومدينة بعيدة عن مكة، أما اليوم فقد امتد ولله الحمد العمران من مكة إلى منى، بل تجاوزها لو نظرنا من الناحية الغربية، منطقة العزيزية وغيرها تجاوزت منى. قال متفق عليه. حتى إذا جعلنا مكة وجعلنا مكة بظهر بظهر يعني خلفنا أهللنا بالحج. وهذا الحديث يدلنا على أن من تمتع ويريد الحج يحرم من حيث هو وليس ثمة مكان يحرم منه، فمن كان في مكة يحرم من مكة، ومن كان في منى يحرم من منى، ومن كان بينهما يحرم بينهما. وما يقوله بعض الناس من ضرورة الإحرام من داخل الحرم والذهاب إلى الحرم والطواف، كل ذلك ليس له دليل ولا نص عليه. قال متفق عليه يعني على هذا الحديث، رواه أحمد والشيخان. قال وفي رواية أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، يعني لا تمتع ولا قران. فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي يعني أني سقت الهدي معي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، يعني فعل المتعة، لكن هل يلزم من ذلك فسخ الحج؟ هنا محل الظاهرية، ومن قال بقولهم فهم من قوله أرأيت متعتنا هذه يعني وجوب فسخ الحج إليها، ولذلك قالوا بوجوب فسخ الحج. أما الجمهور فقالوا لا، إن هذه المتعة التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هذا الذي فعلناه هل هو خاص ولا هو عام يشمل كل الحجاج؟ فقال هو عام، ولا يلزم من كون مشروعيته وعمومه أن يكون واجبا. قال بل هي للأبد. قال رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه. ثم قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، يعني أنهم أحرموا بالحج فقط مفردين. قال فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، أي فالتزمنا. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج، وهذا دليل على أن إحرامهم بالحج كان من منى، وبذلك صاروا متمتعين. قال رواه أحمد ومسلم. نعم. ها؟ إيه؟ يقول هل يجوز لمن فسخ الحج إلى العمرة أن يكتفي بالعمرة ولا يحج ذلك العام؟ الجواب لا، لأن المراد من فسخه الحج إلى العمرة ليكون متمتعا بدلا من كونه قارنا أو مفردا، لأنه لا يجوز فسخ الحج إلا في هذه الحال. أما من أحرم بالحج ثم رأى أنه لا يفعله ليس له ذلك، إلا إذا كان محصرا، إذا حيل بينه وبين أداء الحج بأن منع من الطريق، حيل بينه وبين ذلك بمرض أدخله المستشفى وعرف أنه مثلا تجرى له عملية ولا يبرأ منها إلا بعد فوات الحج، فهذا الشخص له أن يبقى على إحرامه وينوي بعد الإحصار وبعد فوات الحج يغيره إلى العمرة ويفدي فدية الإحصار. أما إذا اشترط قبل أو عند النية فله أن يفسخ الحج ولا يؤديه، ويفسخ العمرة ولا يؤديها إن حبسه ومنعه مانع. عندئذ يفسخ لكن لا يحول، يفسخ الحج ويفسخ العمرة ولا يحول الحج إلى عمرة، إلا إذا أحصر. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: خرجنا محرمين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أطلقت الإحرام، وهذا يدل على أن منهم من كان قارنا، ومنهم من كان مفردا، ومنهم من كان متمتعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، يعني من ساق الهدي فليقم على إحرامه وليبقى عليه ولا يفسخه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، يعني يتحلل بحيث يكون متمتعا، يجعلها عمرة ينتظر بها إلى الحج. فلم يكن معي هدي، أي تصف حالها وتقول إنها ما ساقت الهدي، فلم يكن معي هدي، ماذا فعلت؟ فحللت، أي حولت نية الحج إلى العمرة. وكان مع الزبير، والمراد بالزبير الزبير بن العوام التيمي، وهو زوجها رضي الله عنهما. ولم يكن مع الزبير، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، أي بقي على إحرامه. رواه مسلم وابن ماجه. ولمسلم في رواية: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. فهذه الرواية بينت وفسرت ووضحت الإهلال الذي كان من قبله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن سرد هذه الأحاديث قوله: وجعلنا مكة بظهر، أي جعلناها وراء أظهرنا، وذلك عند إرادتهم الذهاب إلى منى. قوله: ولا يخالطه شيء، يعني من العمرة، بحيث كانوا متمتعين، لا يخالطه شيء من العمرة ولا القران ولا غيرهما. قوله: من ذي الحجة، قال بكسر الحاء على الأفصح، يعني يقال ذي الحجة وذي الحجة، لكن يقولون إن ذي الحجة أفصح. قوله: أرأيت متعتنا هذه، أي أخبرني عن فسخها، عن فسخنا الحجة إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللباس، وكانت محظورة عليهم إبان الإحرام. قوله: لعامنا هذا، أي مخصوصة به، لا تجوز في غيره أم للأبد، أي جميع الأعصار. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للأبد. قال: وقد استدل بهذه الأحاديث وبما يأتي، يعني بالأحاديث الثلاثة التي ذكرت، وبما يأتي حيث ذكر إن 14 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسخ الحج ذلك العام إلى العمرة، وبما يأتي مما ذكره المصنف، والمراد بالمصنف ابن تيمية الجد المجد ابن تيمية، قال إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد، نلاحظ هنا أنه قال يجوز، وبه قال أحمد يعني بالجواز وطائفة من أهل الظاهر، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي، قال النووي وجمهور العلماء من السلف والخلف إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختص بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها، لا يجوز بعدها. وحجتهم أن العمرة أعمالها يسيرة والحج أعماله ممتدة وملتزمة وفيها إلزام بأعمال في يوم عرفة وفي يوم المزدلفة وفي يوم العيد، فلا يجوز الانسلاخ عن ذلك إلى العمرة وحدها فقط. لكن مما يعلم أن هؤلاء الذين قالوا بالفسخ لم يقولوا بالفسخ المطلق، وإنما هو من فسخ نية الحج إلى نية التمتع، من نية الإفراد إلى نية التمتع. قالوا وإنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. واستدلوا بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه رضي الله تعالى عنه، وسيأتيان يعني الحديثين، من أن هذه العمرة كانت خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهل الحديث ردوا هذه الخصوصية وقالوا إن الروايات الكثيرة جاءت وبينت أن هذا الأمر ليس خاصا، فيكون هذا القول قولا شاذا. قال واستدلوا بحديث أبي ذر وحديث الحارث بن بلال عن أبيه، وسيأتيان ويأتي الجواب عنهما. قالوا ومعنى قوله للأبد جواز الاعتمار في أشهر الحج أو القران فهما جائزان إلى يوم القيامة، وأما فسخ الحج إلى العمرة فمختص بتلك السنة. هذا قول مين؟ الجمهور. وقد عارض المجوزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن 14 من الصحابة، قد ذكر المصنف في هذا الحديث منها أحاديث 10 منهم، وهم جابر وسراقة بن مالك وأبو سعيد يعني الخدري وأسماء وعائشة ابنتا أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، وابن عباس وأنس يعني ابن مالك وابن عمر والربيع بن سبرة والبراء يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنهم، وأربعة لم يذكر حديثهم، وهم حفصة وعلي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنهم. قال في الهدي يعني قال ابن القيم في كتابه الهدي النبوي، وروي ذلك عن هؤلاء الصحابة، أو وروى ذلك يعني هذه الأخبار عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا عنهم نقلا يرفع الشك، يعني نقلا متواتر ويوجب اليقين، ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأصحابه أو أصحابه يعني مذهب أصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فإنه كان يأمر بفسخ الحج إلى العمرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل رحمه الله وأهل الحديث، يعني ومذهب أهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر، انتهى يعني كلام ابن القيم في كتابه الهدي. وما منعه؟ هو يقول من لم يسق الهدي يفسخ، ها؟ حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الناس يسوقون الهدي إلى يومنا هذا، ها؟ يعني كثير من الناس يسوقون الهدي معه، فهو ليس منعا لسوق الهدي، لكن يقول الناس على نوعين: من ساق الهدي يبقى، إما يبقى قارنا أو مفردا، ومن لم يسق الهدي يجب عليه أن يتمتع. هذا الذي يقوله ابن القيم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على كلام ابن القيم، يقول: واعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ، وهذه مسألة يعني واضحة، وقول أبي ذر لا يصلح للاحتجاج به على أنها مختصة بتلك السنة وبذلك الركب، وغاية ما فيه أنه يعني لو سلمنا بأنه نص في تلك السنة وفي أولئك الركب، يقول غاية ما فيه إنه قول صحابي فيما هو مسرح للاجتهاد، يعني أن أبا ذر رضي الله عنه اجتهد لأنه هذا الذي فهمه، فلا يكون حجة على أحد يعني من الناس، على فرض إنه أو على فرض أنه لم يعارضه غيره. هذا إذا سلمنا أن كلام أبي ذر لم يتعارض ولم يعارض بقول غيره، فنقول هو رأيه واجتهاده، ها؟ لا، يكون اجتهاد فقط، هذا لو لم يعارضه أحد، والواقع أنه معارض. قال: فكيف إذا عارضه رأي غيره من الصحابة كابن عباس؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يرى الفسخ، فإنه قد أخرج عنه مسلم أنه كان يقول: لا يطوف بالبيت حاج إلا حل. لكن كلام ابن عباس أيضا قد يحمل على الاجتهاد، لأنه ليس كل من يطوف بالبيت يحل، بدليل أن من ساق الهدي لا يحل. قال: وأخرج عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الرزاق، يعني في مصنفه، أنه قال: من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أم أبى. وينبغي أن يحمل كلام ابن عباس لغير من ساق له الهدي. فقيل له: إن الناس ينكرون ذلك عليك. فقال: هي سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وإن رغموا، يعني أن النبي أمر من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يتحلل ويجعلها عمرة. وكأبي موسى، أي إن مما يعارض كلام أبي ذر رأي أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يفتي بجواز الفسخ في خلافة عمر، أي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن المسألة ليست محصورة في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري، على أن قول أبي ذر معارض بصريح السنة كما تقدم في جوابه صلى الله عليه وآله وسلم لسراقة بقوله للأبد لما سأله عن متعتهم تلك بخصوصها، مشيرا إليها بقوله متعتنا هذه، فليس في المقام متمسك بيد المانعين يعتد به. ويصلح لنصبه في مقابلة هذه السنة المتواترة. وأما حديث الحارث بن هلال عن أبيه قال فسيأتي أنه غير صالح للمتمسك به على فرض انفراده، فكيف إذا وقع معارضا لأحاديث 14 صحابيا كلها صحيحة؟ قال وقد أبعد من قال إنها منسوخة، يعني إن من أهل العلم ومن الجمهور من قالوا إن هذه الأحاديث حديث 14 صحابي كلها منسوخة، يقول هذا بعيد جدا، لأن دعوى النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متأخرة عن هذه النصوص، يعني ولا توجد. وأما مجرد الدعوى فأمر لا يعجز عنه أحد، والدعاوى إذا لم يقم عليها دليل فأهلها أدعياء كما قال الشاعر. في أحد اسمه حرث؟ ما في أحد اسمه حرث. الحرث المصدر، لكن الحارث اسم هكذا يسمى، بل جاء في بعض الآثار إن أصدق الأسماء حارث وهمام. لا بس العرب تكتب الحارث بدون ألف مثل ما نكتب الرحمن، أنت الآن تقراها رحمن ولا رحمن؟ إذن كيف جبت الألف؟ هذه بالسماع. وكذلك الناس إذا كتبوا يحذفون الألف، وهناك أسماء كثيرة تكون مثل إبراهيم بعضها لا يكتب الألف، وبعضها تكتب بعض الحروف فيها ولا تنطق، مثل كلمة عمر يكتب فيها واو زائدة ولا تنطق. فهذه أشياء تنقل بالسماع. لا ليس بلال بن رباح، هذا الحارث بن بلال المزني. قال وأما ما رواه البزار، يعني كأن الشوكاني يرد على أدلة من قال بمنع فسخ العمر الحج، قال وأما ما رواه البزار عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. بعض أهل العلم استدل بهذا الأثر وقال إن المراد بالمتعة متعة الحج، والمحققون من العلماء خطأوه في هذا الاستدلال وقالوا إن المتعة التي ذكرت هنا ليست متعة الحج وإنما هي متعة النكاح، تلك التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما متعة الحج فكان آخر ما فعله، لأنه أمر الناس بالمتعة في السنة العاشرة وتوفي بعدها باثنين وثمانين ليلة، فكيف يكون التحريم؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. قال ابن القيم إن هذا الحديث لا سند له ولا متن، أي لا يعرف، أما سنده فمما لا تقوم به حجة عند أهل الحديث. وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء لا متعة الحج. ثم استدل على أن المراد ذلك بإجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة، وبقول عمر لو حججت لتمتعت. إذن قول عمر يرد أنه أراد بقوله حرم علينا أو أباح لنا المتعة ثم حرمها بأنها متعة الحج، كما ذكره الأثرم في سننه. وبقول عمر أي ومما يرد على هذا القول قول عمر لما سئل هل نهى عليه الصلاة والسلام أو هل نهى عن متعة الحج، فقال لا أبعد كتاب الله، يعني كيف ينهى عن المتعة وقد جاء ذكرها في كتاب الله، وهي قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال أخرجه عنه عبد الرزاق. وبقوله صلى الله عليه وسلم أي مما يرد به على هذا المذهب بل للأبد، فإنه قطع لتوهم ورود النسخ عليها، واستدل على النسخ بما أخرجه أبو داود أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. قالوا هذا دليل على النسخ. قال وهو من رواية سعيد بن المسيب عن الرجل المذكور، وهو لم يسمع من عمر، يعني إن هذا الحديث فيه انقطاع لأن سعيدا لم يسمع من عمر. سعيد رضي الله رحمه الله من كبار التابعين، ولد لسنتين بقيت من خلافة عمر، ولذلك لا يعتبر لم يروي عن عمر، والسند بينه وبين عمر منقطع. وإذا كان هذا الحديث هذا حاله فلا يصلح لأن يكون ناسخا لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالاعتمار في، وما رواه عن طريق أبي هريرة عن رجل عن عمر أن رجلا قال لعمر. فسعيد ما حضر عمر ولم يحضر زمن عمر حتى ينقل هذا الخبر. الرجل إذا سلمنا إن الرجل صحابي وهو مبهم وقبلنا روايته، لكن من أخبر سعيد؟ من الذي أخبر سعيد؟ سعيد يقول إن رجل دخل على عمر وقال له. إذن في بين رواية سعيد وبين قصة عمر انقطاع، هذا معنى قوله. قال وهو من رواية سعيد بن المسيب عن الرجل المذكور وهو لم يسمع من عمر. وقال أبو سليمان الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، يعني في حجة الوداع، وجوز ذلك إجماع أهل العلم ولم يذكر فيه خلافا انتهى. فهذه كلها ترد على من قال بالفسخ، بمن قال بمنع الفسخ. إذا تقرر لك هذا علمت أن هذه السنة عامة لجميع الأمة. وسيأتي في آخر هذا الباب بقية متمسكات الطائفتين، يعني في المنع. قال وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو الجواز، فمال بعض إلى أنه واجب. قال ابن القيم في الهدي بعد أن ذكر حديث البراء الآتي، قال وغضبه صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ، ونحن نشهد أو ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة، تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعا لأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعد، أو فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم، فأجابه بأن ذلك كائن إلى أبد الأبد، كائن لأبد الأبد، فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث. وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه انتهى، يعني كلام ابن القيم في كتابه الهدي. وابن القيم معلوم أنه ممن ذهب إلى وجوب الفسخ، والظاهر أن الوجوب رأي ابن عباس لقوله فيما تقدم إن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أم أبى. نقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله غدا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.